إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ونسبه ابن حجر في التعديل إلى صحيح ابن خزيمة، وصححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من طريق آخر مرفوعا: أظلكم، يعني أشرف عليكم وقرب منكم، أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه، ولا بالمنافقين شهر شر لهم منه، إن الله عز وجل لا يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إثره، يعني إثمه وعقوبته، ويكتب إثره وشقاءه من قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة، ويعد المنافق اتباع غفلة الناس واتباع عوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه المنافق. وهذا رواه الإمام أحمد والبيهقي والطبراني في الأوسط وابن خزيمة في صحيحه، وسكت عنه المنذري وأورده الهيثمي في المجمع، وقال رواه أحمد والطبراني في الأوسط عن تميم مولى ابن رمانة، ولم أجد من ترجمه. لن نفيد كالعادة في شرح هذا الحديث، فإن لهذا وقتا آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، لكننا نريد أن نخلص منه بعبارة أن هذا الشهر العظيم الذي اقتربنا منه جدا غنم يغتنمه كلا الفريقين، يغتنمه المؤمن ويغتنمه الفاجر أو المنافق. قال العلماء فيما مضى في شرح اغتنام المنافق والفاجر لشهر رمضان أن المنافق يستغل انقطاع المسلمين للعبادة في تتبع عوراتهم أو محاولة أذيتهم، لأنهم يكونون مشغولين جدا بالعبادة، معتكفين في المساجد أو مشغولين بالقيام وغير ذلك من الطاعات، فيستغل الفاجرون والمنافقون هذه الغفلة من المؤمنين بسبب انشغالهم بالعبادة في سرقتهم أو تتبع عوراتهم، تماما كما يحصل من هؤلاء في هذا الزمان حينما يستغلون غفلة المصلين مثلا أثناء السجود والركوع فيسرقون الأحذية أو أمتعة الناس أو غير ذلك. فالحقيقة هذا المعنى يعني الذي أشار إليه هذا الحديث وهذا التفسير الذي فسره به العلماء فيما مضى يتضاءل جدا أمام كيفية اغتنام الفاجرين لهذا الشهر الكريم في قطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فقطاع الطريق لا يقتصرون فقط على قطاع الطريق الذين يحتلون الطرق السريعة أو طرق الأسفار ليستولوا على الأموال وعلى المتاع، وإنما أخطر وأسوأ وأقبح منهم الذين يقطعون طريق التائبين إلى الله سبحانه وتعالى، الذين يمضون إلى الله فيتعرض لهم هؤلاء قطاع الطريق كي يحرموهم هذه الفرصة العظيمة التي هي شهر رمضان المبارك. نحن نتناول إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة التي نفتتحها اليوم مناقشة أو الكلام حول توعية المسلمين بأخطر قاطع طريق يقطع الطريق على المسلمين الذين يتوبون إلى الله ويتوبون إلى الله عز وجل ويريدون أن يرحلوا إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ويهاجروا إلى الله ورسوله. ونحن حينما نبين حكم الشرع أو نجتهد في أن نبين حكم الشرع في مثل هذه الفتن المتلاطمة وهذه القضايا الخطيرة، فنحن نقبل على الشرع الشريف بكل ثقة أنه يريد بنا الخير ويريد رحمتنا، مصداقا لقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلذلك حينما نقبل على حكم الشرع لا نتصوره كما يريد أعداؤنا أن نتصوره، أنها تضييق وتزمت وحجر وتحجير وتعنت وتطرف إلى آخر هذه المصطلحات، لكننا نثق أن حكم الله سبحانه وتعالى هو الخير لنا في الدنيا وفي الآخرة، ونستحضر قول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه فأخذ يلبهن بيده وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. فما أصدق هذا الحديث في تصويره حقيقة موقفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقفه منا وحرصه علينا وهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، طبعا الجنادب والفراش والدواب التي تطير هذه حينما ترى النار تضيء ما حولها هي تتصور أنها في مكان مظلم، فحينما ترى هذه النار تتخيل أن هذه قوة تستطيع أن تخرج منها إلى الضياء وإلى النور، فتجتذب هذه الأضواء وهي لا تدرك أن في ذلك حتفها وهلاكها، فتنجذب بشدة إلى هذه الأضواء وإلى هذه الشهوة وهي فيها إحراقها وتلفها. نفس الصورة بالنسبة لأولئك العصاة الذين لا ينصتون لتحذيرات الصادق المصدوق الذي لا ينصف عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، هو يذبهن بيده. الرجل جعل يخاف ويشفق على هذه الفراش القاصر أو عديم العقل فيذبه ويدفعه كي ينجو من الإحراق، لكن الفراش يصر على أن ينجذب نحو النار ونحو الشهوات. فنفس الشيء فراش بني آدم هم الذين ينجذبون لبريق الشهوات التي حفت بها النيران في الآخرة، ولا يتفكرون ولا يتلمحون عواقب هذا الشيء. فالرسول عليه السلام يحاول بغاية جهده أن يصرفنا عن الهلكة، وإذا هلك واحد منا فإنه رغما عنه يفلت من يده وأنا آخذ بحجازكم من النار، يحاول أن يمسك ما يستطيع امساكه من الحجز وهو موضع التكة أو السراويل في وسط الجسم في الفطر، يحاول أن يمسكه حتى لا يقع في النار. وأنتم تفلتون من يدي، أنا أحاول إنقاذكم ولكن أنتم تصرون على أن تجتذبكم هذه المهلكات. فبمناسبة الإقدام على رمضان قد كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى في دعائه فيقول: وأسألك العزيمة على الرشد، يعني أسألك أن ترزق للعزيمة الإرادة الصادقة والجازمة على أن أختار طريق الرشاد وتجنب طريق المهالك. فهذا من منن الله على العبد أن يرزقه العزيمة على الرشد، أن ينوي المسلم من الآن الاستعداد لهذا الشهر الكريم، وأن ينوي أن يعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويعزم على أن يرشد أمره في هذا الموسم الذي هو أعظم مواسم الخيرات على الإطلاق في السنة كلها. فإذا كان رمضان لا نقول من الآن لكن من رمضان الماضي يستعد له قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، الفنانون يستعدون لرمضان، أصحاب الفوازير، أصحاب المسلسلات والأفلام والسهرات الرمضانية والسحور الرمضاني الراقص وغير ذلك من هذه السفاهات، حتى طلاب الدنيا من التجار وغيرهم يستعدون بطريقتهم الخاصة لاستقبال رمضان. فلا ينبغي أن يقصر عباد الرحمن وأولياء الله عز وجل عن أمثال هؤلاء في الاستعداد لاغتنام هذه الفرصة العظيمة إلى أقصى حد ممكن. ولما كانت القاعدة أن درء المضار مقدم على جلب المنافع وأن الدفع أسهل من الرفع، من أجل ذلك نحن نستعد لرمضان ابتداء، ليس هذه المرة بأن نتكلم فيما اعتدنا الكلام فيه في الحث على الطاعات وغير ذلك من أعمال البر في رمضان، فلهذا أيضا وقت آخر إن شاء الله، لكننا نقدم التحذير من هذا العدو قاطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى الذي أصاب أغلب الديار شؤمه. لكن نقدم لذلك بهذه المقدمة فنقول إن الأرض إذا مادت تحت أقدام الناس، إذا حصل زلزال ونحن الآن أصبح لنا شيء من الخبرة بالزلازل، إذا مادت الأرض تحت أقدام الناس يصيب الناس الهلع والفزع والخوف والجزع، فلا تجد واحدا من هؤلاء الذين تميد بهم الأرض يستطيع أن يحدد موقفه ولا مصيره. لماذا؟ لأن الجميع يكونون مأخذين بدهشة المفاجأة، فلا يوجد لأحد فرصة أن يسأل غيره ماذا يفعل، بل لا يخطر في بال احد اصلا ان يسأل غيره. والعين الذي تستطيع ان تسجل هذه الحركة بصدق وبموضوعية يجب ان تكون خارجة عن تأثير هذا المجال. لا يستطيع ان يصف حال هؤلاء الناس الا شخص واحد فقط، هو من هو المتحرر من تأثيره، يراه من بعيد دون ان يتعرض لنفس المؤثر. فهذا هو الذي يستطيع ان يعطينا تصويرا صادقا ويصف حال هؤلاء الناس حينما تميد بهم الارض. فيجب ان يكون في وضع معزول تماما عن تأثيره. ويبدو ان هناك عقلا تخيل او وضع وصنع قصة جحا حينما كان يقطع الغصن في وضع معكوس، يعني جلس على فرع للشجرة من الجهة الخارجية واخذ ينشر هذا الفرع من جهة الايه من جهة الجذع، واضح؟ فاخذ وهو جالس على الطرف الخارجي وظل ينشر هذا الجذع. طبعا هذه تعطينا صورة فقدان الوعي الذي يصاحب مثل هذه الحركة ومثل هذا التصرف. فجحا يقف على طرف غصن يعمل هو في قطعه من ناحية الجذع دون ان ينتبه الى حتمية السقوط الذي سيصير اليه. فاذا مر به رجل ينبهه الى هذا المصير، احذر انت بعد قليل سوف تسقط اذا تمغيت في عملك، فاذا به بالفعل يلاقي هذا المصير الذي تنبأ به هذا الرجل. فاذا به بعدما يسقط يعدو خلف هذا الرجل ويطلب منه اخبرني كيف عرفت انني ساقع، اخبرني عما يحصل لي في المستقبل. اي انسان خارج عن التأثير يستطيع ان يرى الصورة بصدق. هذه الصورة تمثل بصدق واقع المسلمين اليوم الذين وقعوا تحت طائلة الأسر التلفزيوني الفتاك، والذين سقطوا ضحية ادمان الفيديو الفتان في اندفاعهم المحموم وراء ائمة الفتنة والضلال. هذا واقع لا يتاح التخلص منه الا للانسان الذي استطاع ان يعزل نفسه عن مؤثراته ضمن حصانة من الفكر المزود بمقاييس الطوارئ. المؤلم في هذا الواقع الذي نعيشه ان هذه الاسر الاسيرة قد القت بزمامها الى التيار يقذف بها حيث اتجه وسار دون ان تفكر في المقاومة، واصبحت كل الطاقات المجنونة موجهة للاندفاع الاعمى وراء هذا التيار تماما كحجرة الانفجار في محرك السيارة لا عمل لها الا الدفع، تدفع تدفع تدفع، لكنه هو الاندفاع الذي اذا استمر بلا ضابط ولا زمام يقود الى الهاوية. فالناس طاروا كالريشة في مهب رياح الحوادث وكالغثاء في مجرى سيول الكوارث، لا رأي لخواصهم فيما يراد منهم ولا شعور لعوامهم فيما يراد بهم. للأسف الشديد هذه المحنة التي نعيشها وآثار وشؤم هذه المعاصي التي تشيع فينا، لا توجد سلطة في أي دولة في العالم مهما بلغ جبروتها وطغيانها تجبر الناس على أن يقتنوا هذا الجهاز. فالظلم يقع أيضا من ناس أنفسهم ليس فقط ممن يرعاهم. كثير من الناس ينسبون ما يحصل بنا في هذه الأيام من الكوارث والبلايا إلى الشؤم من شخص معين أو شؤم من عهد معين، يعني اللهم لا شؤمة ولا طيرة، ولكن هي في الحقيقة ليس فقط من هؤلاء الظالمين، ولكن الأمر كما يقول تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، كما قلنا في تفسيرها كذلك نولي بعض الظالمين على بعض، وكما عبر السلف عن ذلك بقولهم أعمالكم عمالكم. فالكوارث تترى كوارث تترى بين وقت واخر والنذر تتوالى والعقوبات مضطربة، كلها بلايا وكوارث، ما السبب فيها؟ هو من انفسنا، كل هو من عندي انفسكم، هذا كله من شؤم معاصينا وتقرتنا. ثم هناك من يتلفت ويقول يقولون هذه الكوارث هي المعاصي، اين هي المعاصي؟ اين هي المعاصي؟ ما هو بيحصل في اليابان وفي كذا وكذا كوارث، ما هو لانهم كفر ومشركين، فهم اولى ايضا ان تحصل عندهم زلازل. يعني لا نقول كما قال الشاعر الفاطمي ما زلزلت مصر لظلم الم بها ولكن رقصت من عدلكم طربا، لكن في نفس الوقت ايضا لا نقول بنظرة الشؤم، وان كان شؤم معصينا يعمنا اجمعين، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فبذنوبنا دامت بليتنا والله يكشفها اذا تبنا. فالمؤلم ان الناس ليسوا فقط في حالة غفلة، المؤلم انهم في حالة رغبة ورغبة محمومة واكيدة بحيث انهم يتصورون انهم كالماء والهواء. واذا سمع الواحد منهم عن رجل قد طهر بيته من دنس هذا الجهاز يقولون كيف يعيش، كيف يطيق الحياة؟ هل هذا ممكن ان يعيش انسان بدون هذا القوت الضروري الذي صار عندهم كالماء والهواء؟ ان قصتنا مع هذا الجهاز هي كقصة هذا الفريق الذي اراد ان يحدث خرقا في السفينة كي لا يزعج من فوقه اذا اراد ان يأتي بالماء من اعلى. واضح؟ فلو تركوه هلكوا اجمعين، ولو اخذوا على يديه نجوا اجمعين. فيعني هذا هو غضبنا من تناول هذه الفتنة الفتاكة والفتانة. ولا شك ان اخطر انواع العقوبة هي عقوبة الاستدراج. الاستدراج اخطر انواع العقوبة التي سلطها الله سبحانه وتعالى على العباد، ان يسلط عليهم الغفلة، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فانساهم انفسهم. لان هذا الذي نسي نفسه لن يسعى في سكاكها، لن يسعى في خلاصها، بالعكس هو يرى ان هذه شفارة وان هذا مكسب، انه يستطيع ان يفعل كذا وانه يعيش حياته بالطول وبالعرض دون ان يضع في حسبانه مصيره الذي ينتظره في الاخرة. فالحقيقة ان بداية النجاة هي الشعور بالخطر، تماما كالانسان الذي يمس قدمه مثلا دبوس او نار او شيء ملتهب، اذا كانت الاعصاب سليمة وعنده احساس فبسرعة يبعد اعضاء جسمه عن هذا الخطر الذي يؤذيه. اما اذا فقد الاحساس كمريض السكر مثلا الذي وصل به الحد ان فقد الاحساس في قدمه، ما اسهل ان تغذى قدمه بهذه الاشياء ولا يشعر، وقد لا يفيق الا بعد فوات الاوان. فهذا فيما يتعلق بمظاهر هذا الادمان والمبلغ الذي وصلنا اليه. هذه القضية تتناول بطرق شتى. نحن نسمع ونقرأ في كثير من المباحث هذه الايام ومن قبل هذه الايام في بلادنا وفي غير بلادنا، كثير من الناس يشتكون من التلفاز واثره على الاخلاق وعلى غير ذلك. لكن هؤلاء او اغلب هؤلاء الذين يتباكون من التلفاز ومشاكله يتباكون على ماذا؟ يتباكون احيانا في البلاد اللي ما زال فيها حاجة اسمها وطنية يتباكوا على الوطنية والقيم الوطنية، او احيانا يتباكون على اللغة، اللغة القومية واللغة الوطنية، او ربما بعضهم يحذر من خطورة الاستهلاك الاقتصادي. وهذا في الحقيقة تناول علماني لهذه القضية الخطيرة، تناول علماني ايضا يركز على مخاطرها على الدنيا دون ان يلتفت او ان يعطيها حجمها الحقيقي وهو خطرها على الدين. فبدل ان تكون القضية قضية حلال وحرام، صلاح وفساد، كفر وايمان، ولاء وبراء، لا، القضية اللغة القومية والتقاليد القومية والوطنية والهوية القومية وغير ذلك من الاعتبارات التي تعكس تناول العالماني للقضية. مما يؤسف له ايضا اننا وصلنا الى زمان اصبحنا في تعاملنا مع هذه السهام المحرقة التي نرمى بها بين وقت واخر نحن مجرد مدافعون. كان الاولى وقد سخر الله سبحانه وتعالى مثل هذه الاجهزة للطيارة، الاجهزة الخطيرة مثل الفيديو او التلفزيون او الكمبيوتر، الشبكة الدولية مثلا، الانترنت وغير ذلك من هذه الطاقات العظيمة جدا. كان الواجب الاصلي على المسلمين ان يسعوا الى ايجاد البث الاسلامي الذي يحمل هداية الاسلام الى كل هذه البشرية الضامئة الى نور الهداية المحمدية. كان هذا هو الموقع الطبيعي واللائق بهذه الامة، هي التي توجه، هي التي تستثمر مثل هذه الطاقات العظيمة. وبما ان من لم يغزو يغزى، فهذا ما وقع معنا نتيجة الضعف الذي نحن فيه، قد غزينا في عقر دارنا بالبث المباشر وبالغزو المباشر بكل انواعه. فالمؤسف في القضية اننا حتى نحن المسلمين مضطرون إذا كثافة الحملة على الإسلام وعلى قيم ومفاهيم الإسلام، مضطرون الآن فقط للأسف الشديد أن نقف أمام هذه الأجهزة التي لا نملك أي محدث من محابسها إلا مجرد الدفاع السلبي كالمتفرجين والذين يقبعون في هامش الحياة عالة على الأمم. فنقتصر على الدفاع لأننا فقدنا زمام المبادرة. بعض الناس يعني غاب عنهم مخاطر هذا الجهاز ومساوئه، وبعضهم اعترفوا بالسلبيات لكن نظروا إليها بمنظار مصغر عن حقيقتها فحقروها. من أجل ذلك كانت هذه الوقفة الصادقة مع النفس، نراجعها ونقلب أبصارنا وبصائرنا في محاسن هذا الجهاز بل في مساوئه، لأننا إذا فعلنا سنقرر بالفعل ان في الفيديو والتلفاز وغيرهما نفعا ما، ولكننا فورا نتذكر قوله تعالى في شقيقيهما الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. هذه المنافع المزعومة على قلتها ضخمت واريد لها الظهور فروج لها واخفيت المثالب على خطورتها وكثرتها فلا تكاد تذكر. في هذا الموضوع ان شاء الله حينما نتناول لم نفصل بل نحاول الا نضيع الوقت في ذكر المزايا. لماذا؟ لان المزايا يدركها كل الناس لانهم يتعاملون مع الجهاز تعاملا مباشرا، فليس الجهاز في حاجة الى زيادة تلميع او ترغيب في اسره، انما هدفنا كشف ما فيه من المخاطر لعل الله سبحانه وتعالى ينبه الغافلين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأيضا من يريد أن يعالج مثل هذا الداء ينبغي أن يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها. ليس المقام مقام ذكر محاسب للسبب الذي ذكرنا، وإن هناك مرض ينبغي أن نتقيه ونجتنبه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قال فذكر إن نفعت الذكرى، فإنه بين في آية أخرى أن الذكرى إنما تنفع المؤمنين هم الذين ينتفعون بها وتعمل في نفوسهم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فأول ما نذكر به المؤمنين آية نتلوها من كتاب ربنا العظيم. إذا فقهت معناها قلوبنا لا رأيتها خاشعة متصدعة من خشية الله، وإذا استيقظت ضمائرنا فلعل قشعريرة الرهبة تسري في أوصالنا ورعشة الهيبة تهز أعماقنا، إنها قول ربنا جل وعز إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا هو أول ما نصدر به هذه التذكرة وهذه الذكرى، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا تخيلت أن نعمة السمع نعمة البصر القلب كل هذا سوف تسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى فيما استعملته، فمعلوم أن شكر النعم يكون بثلاثة أشياء: بالاعتراف بها باطنة، وبالتحدث بها ظاهرة، وبتصرفها في طاعة ومرضاة مزديها والمنعب بها الله سبحانه وتعالى. هذا هو شكر النعمة، أن تعترف بها باطنة وأن تتحدث بها ظاهرة ثم أن تستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله. إذا سألنا أنفسنا كل الذين يعصون الله سبحانه وتعالى، كل الذين يعصون الله عز وجل من كل أصناف الناس وكل أصناف العصاة والفاسقين، ما هي الآلات التي يستعملونها في المعصية؟ ما هي إلا نعم الله سبحانه وتعالى. فما أحلم الله عز وجل يعطينا هذه النعم ثم نحن نحاربه بها ويحلم علينا ولا يعجل لنا العقوبة. تخيل أنت لو عندك عامل أو خادم أو شخص مرؤوسك وكلما تأمره بشيء يعني يعصاك ويستعمل ما أنعمت به عليه في أذيتك وفي محاربتك ومبارزتك بالمخالفات، ماذا تفعل؟ هل تطيق أن تتحمله أو يطرد من العمل فورا؟ تأمل إلى هذا الكم من العصاة وهذا الكم من المسرفين على أنفسهم، وتأمل أيضا في حلم الله سبحانه وتعالى الذي لا يعاجلهم العقوبة، عسى أن يتوبوا وعسى أن يستعتبوا. والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المعنى فقال عز وجل في الحديث القدسي: إثر سماء يعني إثر مطر سقط في ليلة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما الذي يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما الذي يقول مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. لماذا نسب النعمة إلى غير معصيها؟ كذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني نحن نرزقكم النعم ونفيض عليكم الرزق والعطايا، ثم أنتم تجعلون شكر هذا الرزق أنكم تكذبون رسولي عليه الصلاة والسلام. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أنعمت عليكم بهذه النعمة العظيمة ثم أنتم تكفرون بهذه النعمة وتجعلون شكر الرزق والنعم أنكم تكذبون رسولي إذ أرسلته إليكم. وقد عبر بعض الشعراء عن هذا المعنى في قوله: أنالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. فلا يتقوى أحد على المعصية إلا بنعمة الله سبحانه وتعالى. نتأمل مثل هذا الجهاز، الآلة التي تستعمل فيه أساسا هي نعمة السمع والبصر، إن السمع والبصر وطبعا الفؤاد يتبعهما. فإذا نظرنا إلى واقع المسلمين هل تصدق أن هؤلاء المسلمون الذين ينظرون لهذه المناظر هل بهذا جاء رسول الله عليه السلام؟ هل أو أن الرسول عليه السلام يطرق بابك الآن وأنت جالس أمام الفيلم أو المسرحية أو الأغنية أو كذا أو كذا؟ هل تتخيل إذا دخل سيفرح بك وبانتمائك لأمته، أم أنك تشعر بالعار وبالخزي وتحاول أن تستر هذه المصيبة التي تجهر بها ولا تبالي بها؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. ألا يقدر الله سبحانه وتعالى أن يخطف أبصار هؤلاء الذين ينظرون إلى ما حرم الله ويرتكبون معصية تزين العين كما قال عليه الصلاة والسلام؟ هل يأمنون النزول عذاب الله سبحانه وتعالى بهم بياتا أو هم قائلون في حال غفلتهم؟ نعود إلى الآية الكريمة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كما ألتقى هذه الآية بموضوعنا، لأن كما ذكرنا النعمة التي تستعمل في التعامل مع هذا الجهاز هي السمع والبصر. وفي الحقيقة أن التلفاز هو أخطر جهاز إعلامي، لأنه يخاطب العين والأذن والقلب، يخاطبها بالصوت وبالصورة وبالحركة. وبعض الناس يقولون الإنسان يحصل على المعلومات عن طريق النظر بنسبة 90% وعن طريق السمع بنسبة 8%، وأيضا العين تجذبها الحركة أكثر من أن يجذبها أي شيء آخر. فهذا الجهاز كما أشرنا هو أخطر أجهزة الإعلام وأخطر أجهزة الثقافة والتربية من حيث التأثير، لأنه ليس مجرد أفكار يعني معنوية الإنسان يقرأها في كتاب أو يسمعها في مذياع ثم يتصورها، هي واقع حي يعيش أمام هذا المشاهد. ولذلك فإن تأثير هذه الأشياء لا يقتصر على الأفكار النظرية كما هو تأثير المؤلفات، وإنما ينطبع بصورة أشد على سلوكنا ومظاهرنا. كذلك فإن أفكاره تترسخ في النفوس أكثر، لأنها تظهر حقيقة معاشة وليست مجرد خواطر نقرأها. يعني باختصار شديد، عن طريق التلفزيون دخلت السينما إلى بيوتنا، بعدما كانت السينما الناس يتكلفون في الخروج إليها، الآن انتقلت إلى داخل البيوت ونقلت إلينا الشواطئ والحانات والخمارات ومجالس الفسوق والكفر والعصيان. يقول بعض الباحثين في كتاب مسميه الناس على دين إذاعتهم، يقول صاحب الكتاب كما في العنوان: كان الناس قديما على دين ملوكهم، كانوا يلتقون بهم في الأسواق وفي الأعياد وفي المساجد، كانوا يحتكون بهم ويتطلعون إليهم كقدوة فيتأثرون بهم، كان الناس دائما على دين آبائهم وأجدادهم، يعني في غالب، ولكن في العصر الحديث تنازعت السيطرة على الناس زعماء الأحزاب وقادة الرأي من الكتاب والساسة والجرائد اليومية، ثم جاءت الإذاعة تسللت إلى الناس كوسوسة الشيطان، استحوذت على الآذان والتفوا حولها، وما لبث أن جاء التلفزيون فاستولى على أفراد الأسرة فضعف تأثير الأبي، بل صار التلفزيون هو الأم المؤثرة في الأسرة وأصبح الناس على دين هذه الأم. تولى بالفعل التلفزيون أمور التربية وشؤونها، ولم ينتزع زمام الأسرة فقط من الأبوين، بل انتزعه من المدرسة، وجاء بعده ما يكمل رسالته ويساعده على أداء مهمته، وهو الفيديو، وهو ابنه البار الذي بلا شك يصعب جدا التحكم فيه، لأنه طبعا يعتبر وسيلة غير موجهة أو غير متحكم فيها، لأن طابعه الدكتاتوري أشد من طابع التلفزيون، لأن مادته تأتي في الخفاء وسرا ودون رقابة، ومن حيث أيضا أنه لا يرتبط بنوعية معينة من البرامج أو بمواعيد محددة من الساعات، ولا يبقى رقيب على الشخص يعني بعد الله سبحانه وتعالى إلا الوازع الإيماني في قلبه إن وجد. ثم بعد ذلك يأتي البث المباشر وما يتلوه من قفزات، لأنه سيجعل قنوات أو جعل بالفعل قنوات التلفاز في العالم كله عند أطراف أصابع الإنسان العادي، يعني حتى ما بيتكلف أن يقوم من الفراش كي يشغل الجهاز، هو جالس بالتحكم على بعد بيطوف العالم كله. فبلا شك هناك خطر حقيقي تنعقد أو انعقدت ألويته فوق رؤوسنا، يبغي إخراجنا من ملتنا وتعبيدنا لغير الله سبحانه وتعالى، أو استذلالنا واستعبادنا لنمشي في موكب الرذيلة مع القافلة إلى الهاوية بغير شفيع. لماذا يتسابق على رؤوسنا وعلى عقولنا هؤلاء الغربيون، يعني حينما يتصدقون علينا وعلى بلاد الإسلامية بمنحة البث المباشر وتدعيم أجهزة البث المباشر هل هذا يعني لوجه الله يريدون بنا خيرا؟ هم يعرفون ان هذا اوقع بكثير من الغزو العسكري بلا شك، المقصود تدمير شباب الأمة وشغلهم بالشهوات والمفاسد والأفكار المسمومة. شعوب الغرب معروفة عندها من الوعي السياسي، هل الحكومات التي تدفع الملايين من أجل تدعيم البث المباشر وتسهيله ليصل إلى بيوت المسلمين، هل هؤلاء الذين يعلمون أن هذه الميزانية تقتطع من الضرائب التي تؤخذ منهم هل يمكن أن يسكتوا لو كان في ذلك نوع من الإحسان إلى المسلمين؟ لأهم يعرفون أن هذه لها أشد التأثير في إضعاف المسلمين. والحقيقة هؤلاء الذين يرحبون بالبث المباشر وسرعة إدخاله بحيث يصل إلى كل الأجهزة لا يحتاج إلى الأطباق المعروفة، فرحين ومهللين ويقولون نحن سننفتح على العالم وكذا وكذا، هذا تماما يذكرني بقول الله سبحانه وتعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. في كثير جدا من الشبه بين هؤلاء الذين يرحبون بهذه النيران التي تلتهم ولا تبقي على أخضر ولا على يابس ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن لا نعجب إذا رأينا في زماننا قوما حرموا من نعمة الهداية، فمنهم من أشرب في قلبه حب عبادة الأبقار والتفاني في سبيل الانتصار لها بالروح والدم، حتى ان غاندي ظل يقارن من امه ويفضل عليها امه البقرة بل آلهته البقرة التي يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. فيقال يعني ليس بعد الكفر ذنب، الناس وصلوا الى هذا المستوى من الانحطاط الفكري والعقائدي والشرك بحيث يعبد بقرة، او كما حكى بعض الناس انه رأى معابد من الرخام الابيض في بلاد شرق اسيا، معابد في منتهى الفخامة يعبد فيها الفئران، يعبدون الفئران. وحكى بعض الاخوة بنفسه انه رأى يعني حقيقة مناظر مقززة جدا، انا اتأسف ان احكيها لكم لكن هذا وقتها، يعني رأى بعض الناس يأكل في مناطق من شرق اسيا هذه، ومن شدة تعظيمهم للفئران الفأر يصعد على رأسه وعلى كتفه وعلى الطبق وهكذا، طبعا لا يستطيع ان يؤذيه لان هذا الهه في نظره. فهل نعجب حينما نرى امثال هؤلاء الناس في الشرق او اخوانهم في الغرب ايضا ممن انتكسوا وارتكسوا وثاروا في مستوى اقل من الهائم والعجموات في اخلاقهم وعقائدهم وافكارهم؟ هل نعجب ان هؤلاء يعني يقعون بالمرة في مثل حمأة التلفزيون والفيديو وهذه الرذائل؟ هذا لا يستغرب لان الشيء من معدنه لا يستغرب، هؤلاء اولى الناس بهذه المهالك وهذه المآسي. لكن العجب الذي لا ينقضي منه العجب ان نرى مسلمين حنفاء موحدين يشربون في قلوبهم حب التلفزيون والفيديو، مسلم ويجلس ويرى هذه المناظر القبيحة امام بناته وامام زوجته وامام ابنائه ولا يتحرك ولا يبالي، وصار الشيء كأنه امر عادي جدا لا احساس ولا غير ولا حياء من هذا كله. فكيف يستوي المسلم الذي يؤمن بالاخرة ويخشى حساب الله سبحانه وتعالى في الآخرة مع هؤلاء الملاحدة؟ هل نحن نستغرب أن يقع من هؤلاء الكفار في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب مثل هذا الإسفاف وهذا الانحلال؟ هذا لا يستغرب، هذا ثمرة خبيثة من ثمار عقائدهم الفاسدة وانحرافهم عن منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، ولذلك خصهم بنفي الإيمان بالآخرة بالذات، لأن الإيمان بالآخرة ينعكس في سلوك الإنسان. أما هؤلاء فلا تستغربوا أفعالهم، لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. والحقيقة مما الإنسان يتألم منه أشد الألم ويشعر بالخزي ويشعر بالهوان ما يتكرر على أسماعنا بين وقت وآخر. توجد مثلا أخت مثلا فرنسية أسلمت وقالت: أنا أهاجر إلى بلاد المسلمين، وهاجر إلى بلاد المسلمين حيث العلم وحيث الشريعة وحيث الالتزام بالدين، ثم يأتي هؤلاء ويعني يصدمون بالواقع الذي نحن عليه. فمنهم كما حكى لي بذلك بنفسه الأخ يوسف إسلام اللي هو المغني الشهير من قبل كان يسمى إيه كات ستيفن أظن، كات ستيفن اسمه، نعم، مطرب إنجليزي مشهور، حكى لي أنه أتى هنا إلى مصر أيضا ليفزع إلى بلاد المسلمين ويجد البيئة الإسلامية والأحلام التي يتخيلها، فمجرد أن نزل القاهرة ورأى الفساد في الشوارع ورأى الانحلال والبعد عن الدين فزع إلى بريطانيا وقال: أنا ديني هنا يكون أقوى من تواجدي معكم. لأنه يحاصر نفسه بطائفة من إخوانه المتدينين الذين يستخدمون على طاعة الله أخوة من هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام يعني انتسابا إسلاميا أو جغرافيا. لماذا نحن لا نحس بهذا الإحساس؟ أن حصل تعايش سلمي بيننا وبين المعاصي، حصل المصطلح السياسي الجديد دلوقتي التطبيع، مش تطبيع بقى مع الخنازير والخربلة، تطبيع مع قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. علاقة طبيعية إن الأب يجلس البنات والأولاد أمام التلفزيون يعطيهم دروس خصوصية في كل أنواع الفساد، يصحب الأولاد إلى أماكن الإدمان، يصحبهم إلى عصابات السرقة والقتل والفساد الخلقي. هذا هو الواقع الذي نعيشه الآن. أما أننا نكذب ونفتري فنحن لا نحس بخطورة الحد الذي وصلنا إليه، زي جحا الذي كان ينشر إيه فرع الشجرة ولا يحس أنه سيسقط ويستغرب من أن شخص يقول له سوف تسقط بعد حين. فنحتاج إلى أن نتحرر من سلطان هذا المجال كي نحسن الحكم على هذه الفتنة. ألا تنظر إلى الخشوع والرهبة والصمت؟ ولو أن طفل صغير أو واحد من الحاضرين حاول أنه يبكي أو يطلب شيء بصوت عالي كله يسكته. ألا تنظر إليهم وهم ينتظرون أن في ضرب الجزاء؟ شوف الخشوع ومستنين، وإيه بقى المصيبة الأكبر؟ يا رب يا رب يا رب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنهم يعني على وشك أن يفتحوا القدس وأن يحرروا فلسطين. لماذا تدعون الله سبحانه؟ تدعون الله على إيه؟ هذا مرض نفسي، أن يصل الأمر أن البطولة هي في الرقص والغناء والكرة، الهدف هو أن نغلب الجزائر أو نغلب كذا أو كذا. الدعاء يكون في هذه المصائب، لأن مصر ستنتكس وتماسيح النيل لابد أن يفوزوا أو الفراعنة. فإذا رأيت حال القوم فعلا كأنهم في معبد يتهجدون ويتبتلون، وكأن قلوبهم لا تنشغل بشيء أبدا يستغرق عقولهم وقلوبهم وفكرهم، حتى لا يحس الإنسان لا بالجوع ولا بالعطش، وربما أيضا لا يحس بألمه، لا يحس بمن يسلم عليه، فضلا عن أن يذكر ربه وصلاته وعبادته. وتبقى هذه المشاهد الأثيمة يختزنها في ذاكرته ثم يستدعيها كلما احتاج أو كلما تقوى عليه الشيطان، يستدعي الخزين الموجود من الصور التي رآها حتى تعرض له ربما في صلاة إذا كان يصلي، في مرضه، في مشيه، في كلامه، بل ربما تعرض له عند موته ويكون عليها سوء خاتمته والعياذ بالله، في وقت هو أحوج ما يكون إلى ذكر ربه سبحانه وتعالى. وهو أولى بأنه يصد الناس فعلا عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ كما أن سماع المكاء والتغذية والأغاني والموسيقى وهذه الأشياء لا شك، هل هذا يقربك من القرآن؟ هذا يقربك إلى الله؟ يزيد إيمانك؟ أم أن العكس هو الصحيح؟ نسأل أي إنسان لو كان صادقا، هل إذا جلست أمام الفيلم أو المسرحية أو كذا اختبر ترمومتر الإيمان قبل أن تجلس وبعد أن تجلس، يزيد الإيمان أم ينقص؟ ما نقول أن أي إنسان صادق سوف يخالف في الإجابة التي نقطع بها جميعا. زين لنا سوء أعمالنا، كيف نفكر في أن نتوب منها؟ نحن نستحسنها ونستمتع بها ونتصور الحياة بدونها، مع أننا نتصور الحياة أحيانا بدون صلاة، بدون صيام، بدون حجاب، لا يقلق ولا يشعر بأنه مرتكب كبيرة، لكن لا يتصور أن يعيش بدون هذه الأجهزة. فنحن لم ننتهي عن المنكر ولم ننهى عنه، بل نحن فعلنا المنكر وتواصينا به ونظرنا إليه على أنه قوت ضروري لحياتنا، لا نتصور الحياة بدونه، بل قد يقتطع بعض الناس من قوت أولادهم الضروري حتى يقتلوا الفيديو أو التلفاز. في بعض المساكن العشوائية هنا في الإسكندرية، بعض المناطق العشوائية، وتعرفون يعني إيه مناطق عشوائية؟ السكان الذين يقتلون في هذه المناطق العشوائية اللي بتبنى من الصاج وكذا وكذا، لأنهم طبعا بيوتهم تهدمت أو لا يجدون أموالا يأتون بها بمأوى، جمع السكان فيما بينهم حصص معينة على كل واحد نصيب يدفعه، واشتروا ما يسمى بالدش أو الطبق. هذا يعني السفاهة، ما بعدها السفاهة. أنتم في هذه الأحوال تعيشون في أماكن اللي هي العشوائية المعروفة نتيجة الفقر والعناء، ثم تقتطع من قوت أولادك وتأتون بدش. فنحن في الحقيقة
ليس فقط لا منكر المنكر، نحن احببنا المنكر، نحن راغبون فيه، نحن حبب الينا الكفر والفسوق والعصيان. نعم. ولذلك لما قيل لبعض السلف ما بال اهل الاهواء شديد المحبة لاهوائهم، السر ما بال اهل الاهواء، طبعا يقصدون بها فيما مضى اهل البدع، ما بال اهل الاهواء شديد المحبة لأهوائهم. قال ألم تر إلى قوله تبارك وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وأنت تتخيب عقلك واحد يحب عبادة العجل، هذا ما حصل، هذا الواقع، أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، حب العجل جرى في أبدانهم كما يجري الدم في العروق، كذلك حب أهل هذه الأهواء. ونتذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قيل في تفسيرها كعرض الحصير واحد ورا الثاني، يعني متتابعة، سلسلة متتابعة. قيل في تفسيرها ان الانسان اذا تعرض لفتنة فلابد ان تؤثر فيه اما ايجابا واما سلبا، اما تؤثر فيه بزيادة الايمان واما ان تؤثر فيه بنقص الايمان وضعفه واطفاء نوره. لابد كل انسان اذا تعرض لفتنة يتأثر بها بصورة من هاتين الصورتين ولا ثالث لهما. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، هو الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه تأثير الفتن بتأثير حتمي، بمثال حسي، إذا الإنسان نام على حصير يعني وكشف جنبه، فماذا يحصل بعد النوم على الحصير؟ إذا قام يجد أثر الحصير انطبع على جلده وعلى بشرته، هذا هو عرض الحصير الطابع الذي يتركه الحصير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشبه أن لكل قلب حسب موقفه من الفتنة بياخد خس بينطبع عليه طابع معين حسب موقفه من هذه الفتنة، فكل القلوب تتأثر. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها ابتلعها وأحبها ورضي بها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. إذا أنكرت هذه الفتنة قلت اللهم هذا منكر لا يرضيك، ينير قلبك بنكتة بيضاء، ترى منكرا اخر او فتنة اخرى تقول اللهم هذا منكر لا يرضيك او تنهى عنه او غير ذلك من المواقف الايمانية، حينئذ يطبع في قلبك هذا النور الابيض نكتة بيضاء. في النهاية مع توالي الفتن تتميز القلوب الى معسكرين، حتى تصير القلوب الى قلبين، قلب اسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني كالكوز المصدي، الكوز الذي عليه الصدأ، هذا الكوز الذي عليه الصدأ منكوس مقلوب، هل تستطيع ان تضع فيه ماء او اي شيء يعني يستوعبه؟ اذا كان هو قاع الى اعلى وهو منكوس هل يستوعب الحكمة؟ فبالتالي هذا هو حال هذا القلب الذي يتعايش ويقبل التطبيع مع المعاصي ومع قطاع الطريق الى الله سبحانه وتعالى، حتى تصير القلوب الى قلبين، قلب اسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا الحديث رواه مسلم. طبيب يدعى ستيفن بانا في جامعة كولومبيا، يعني مش مسلم مش متطرف، يقول إذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث. إذا كان السجن هو جامعة الجريمة، طبعا يبقى الواحد خبرته في الإجرام بسيطة، بيدخل السجن مع المجرمين طبعا بيرتقي الى الجامعة، جامعة الاجرام، لان هناك بيتعلم كل شيء. اذا كان السجن هو جامعة الجريمة فان التلفزيون هو المدرسة الاعدادية لانحراف الاحداث، فمن اخطر مقاتل هذا التلفاز انه يشيع الفاحشة وينفث روح الجريمة ويقلب القيم رأسا على عقب، فاللصوصية بطولة تثير الإعجاب للبطل اللص، والغدر كياتة، والخيانة فطانة، والعنف هو الوسيلة المثلى والأقل تكلفة لتحقيق المآرب، وعقوق الأباء هذا تحرش، وبر الوالدين ذل، وطاعة الزوج رق واستعباد، والنشوذ حق، والعفة كبت، والضيافة فن راق وذوق رفيع، وهي أسرع وسيلة للإثراء. ولا ريب أن موالاة عرض الجرائم والإلحاح في ذلك يوما بعد يوم هو من أخطر ما يدرب القلوب على التهوين من شأنها وقبول الانحراف والتعايش معه، والتدرج على الانغماة فيه والانخراط في تلك أهله. يعني بعد ما كان لا يسمع أصلا هذه الفظائع، انكسر الحاجز النفسي، شيء مألوف إنسان يسمع الجرائم اللي قتل أبوه اللي قتل أمه اللي قطعت زوجها وضعته في كذا، كل هذه الأشياء بعد ما كانت هناك الفطرة التدرب على سماعها، هذا أول خطوة للتجريء على هذه الجرائم. الدكتور السعدي فرهود حكى في حوار له مع إحدى الجرائم يقول: أظنكم سمعتم أو قرأتم أن شخصا يملك منزلا اتفق مع مقاول على أن ينتف بير السلم، وفعلا أرسل المقاول ابنه بفتيل من الديناميت ووضعه على السلم وقت انشغال الناس، اختار وقتا مناسبا وقت انشغال الناس بإيه؟ بمشاهدة مباراة كرة القدم، وانفجر الفتيل لكنه لم يهدم إلا حجرة واحدة. فمن أين عرف المقاول هذه الطريقة؟ عرفها من أحد مشاهد الأفلام في السينما التي عرضت في التلفزيون. وهكذا فإن كثيرا من الأفلام الأجنبية يعلم أحدث وسائل ارتكاب الجريمة. انتهى كلام الدكتور فرهود. وقد توصلت الدراسات التحليلية إلى أن التلفاز بما يعرضه من أفلام سينمائية تحتوي على مناظر إجرامية أو انحلالية قد يؤدي إلى انحراف كثير من النشء عن طريق ما تخلقه من خيالات يعيشها، كما تبين من مجموعة ذكور منحرفين تناولتهم تلك الدراسة أن أحد الأفلام التي عرضها التلفاز قد أثارت فيهم الرغبة في حمل السلاح وعلمتهم كيفية ارتكاب السرقات وتضليل الشرطة وشجعهم على المخاطرة بارتكاب الجرائم. ويحكي الدكتور عبد العزيز كامل ما يدلل به على أثر مشاهد العنف والجريمة التي يعرضها التلفاز على الشباب. يذكر مشهدا تكرر في أكثر من فيلم حينما يهاجم أحد الشباب زميلا له في مشرب أو مقهى فيمسك بيده زجاجة فارغة ويضرب قاعدتها فتنكسر تاركة وراءها أطرافا مسننة كل منها كأنها خنجر، ويهاجم بها خصمه في رقبته أو وجهه. ثم يحكي مشهدا واقعيا رآه، يقول: كانوا جميعا من الطلبة ويلعبون بالكرة في فناء قريب أراه من نافذة مسكني، واختلفوا فإذا بشاب منهم هو أقواهم، قد تقمصته روح التمثيل فرفع كتفيه وأحنى رأسه قليلا إلى الأمام وباعد مرفقيه وأمسك زجاجة وكسرها على سور قريب، ولكن الكسر لم يكن فنيا فإذا هي تنكسر في يده واندفع الدم منها واندفع الشاب يصرخ في عنف طالبا النجدة. وعايز يقلد المشهد اللي شافه، وسارع زملاؤه إلى رفع يده وحمله إلى أقرب مستوصف طبي، وتحول مشهد التمثيل إلى حقيقة دامية. حتى المرأة لم تسلم من وسوسة أستاذ الإجرام الذي أفسد فطرتها وشوه هويتها، فرأينا بعضهن ممن كانت بالأمس جنسا لطيفا صارت اليوم بعد أن تخرجت من مدرسة الجريمة وحشا عنيفا وخطرا مخيفا. رأت فتاة في 15 من عمرها في برنامج تلفزيوني قاتلا يقص فرامل السيارة فقلدته وحاولت قص فرامل سيارة أبويهما لتقتلهما، واكتشف الأبوان الأمر اتفاقا لأن الفتاة أخطأت فقطعت سلكا آخر أضاء إضاءة إنذار أو إشارة إنذار حمراء ولم يعرف القاتل أو الذي حاول القتل يعني. فجربت الفتاة خطة أخرى إذ ألقت صفيحة من البنزين على السيارة في الجراج فانفجرت. انتبه الأبوان في آخر لحظة فأسرع يفتشان المرآب أو الجراج والبيت خوفا على ابنتهما، وكاد يختنقان لكثافة الدخان، واكتشف أن الفاعل ابنتهما. وعندما سئلت الفتاة عن السبب قالت: أبواي يضغطان علي كثيرا للمذاكرة وأخي أخفق وهما يريدان مني تعويض إخفاقه، نظرت إلى التلفزيون فتعلمت الجريمة. أنا الحقيقة بتألم أن أنا أفصل في الكلام في هذه الأشياء، لكن هو واقع، وإن كنتم لا تحتاجونه أنتم فكثير من الناس يحتاجون لتجسيد هذه المعاني أمامهم. عقد عرض مسرحية تسمى ريا وسكينة تكررت حوادث تخدير الضحايا وسرقة ما معه من مصوغات ذهبية، ومن ذلك ما وقع لامرأة ضريرة من دمياط استدرجتها امرأتان إلى بورسعيد ووضعت كمية من المخدر في كوب ليمون تشربه، ثم التولاية على 6 غوايش ذهبية قيمتها 1000 جنيه. وبعد غيبوبة 3 أيام في المستشفى العام ببورسعيد، أدلت المجلي عليها ببعض المعلومات، حيث تمكن رجال الأمن من القبض على المرأتين، وتبين أنهما تحضران إلى بورسعيد لصيد الضحايا. وقد اعترفت المرأتان بقيامهما بسرقات سابقة مماثلة، وقد اتبعت المرأتان هذا الأسلوب بعد مشاهدتهما مسرحية ريا وسكينة. أما تأثيره على النشر، يعني أنا أتذكر في بعض الأوقات أثناء الحملة على الحجاب والنقاب، كان بعض الجرائد تأتي بصور طفلات صغيرات محجبات، فكانوا يتكلموا عن الأمر أنه اغتيال براءة الطفولة، البنت الصغيرة ما تتحجب هذا اغتيال لبراءة الطفولة. فلنتأمل من الأولى بأنه يغتال براءة الطفولة ويفسد فطرتها. طبعا تأثير الجهاز على هذه البراءة واغتيالها لا نستغربه، قد انتزع من الأبوين زمام التربية، فأخذت القيم التي تبثها الأسرة في الطفل تزوى وتضمحل وتضمر، لتحل محلها قيم تلفزيونية مشتقة من الأفلام والمسرحيات والتمثيليات. فشاع التحرر من القيود الأخلاقية، ظهر في التمرد على الكبار ازدراء المعلمين واحتقار المدرسين والسخرية منهم، وصارت الاستقامة والطهارة أمرا يثير الضحك والهزء والاستخفاف. وتشبع الأطفال بالروح الإجرامية والميول العدوانية. أيضا نستدل بشاهد من أهلها، قاضي فرنسي يعمل في ميدان الأحداث، يقول: لا يخالجني أي تردد في أن لبعض الأفلام، وخاصة الأفلام البوليسية المثيرة، معظم الأثر الضار على غالبية حالات الأحداث المنحرفين، وأننا لهذا لسنا بحاجة إلى البحث عن أسباب عميقة وراء السلوك الإجرامي عند هؤلاء الأطفال أو المراهقين. يعني السبب معروف. وفي تجربة عملية عرض فيلم عنيف على مجموعة من الأطفال، ثم قدمت لهم دمى تشبه تلك التي عرضت في الفيلم، فعاملوها كما عاملها الممثلون فمزقوها إرابا إرابا. ومعروف أن الاختبارات النفسية أحيانا تؤدى عن طريق اللعب أو الدمى. وأعطيت نسخ أخرى من هذه الدمى لأطفال لم يشاهدوا الفيلم فلم يعاملوها بعنف. يقول الأستاذ مروان كجك، ولو كتاب رائع في الحقيقة، الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفاز، استفدت كثيرا منه في موضوع هذه المحاضرة. يقول: ما أكثر ما نرى ونسمع بين الحين والآخر أو نقرأ عن أطفال دفعتهم موحيات البرامج التلفزيونية إلى سلوك شائن مخيف، أو حملتهم على ارتكاب جريمة ظنوها ألعوبة من تلك الألعاب التي تظهر على الشاشة وهي ليست في حقيقتها سوى دروس وتوجيهات تبذر الشر أو توقظه في نفوس هؤلاء الأطفال البراء من قصد الجريمة. غير أن هذا لا يمنع أن يصبح ذلك أسلوبا وطريقا لديهم يشبون عليه، بل قد يشيبون وهم يحملون قيمه بين جوانحهم وتؤكده فعلهم. ويذكر تشارلز آر رايت أن أجهزة معينة تشجع المسلك الشيطاني للأطفال الذين يقلدون أفعال الشخصيات الروائية. ويذكر عادة لتعزيز هذا الاتهام حادث الطفل الذي شنق نفسه وسط كتبه الفكاهية بنفس الطريقة التي وردت في الرواية، مقلدا سلوك الشخصية. كذلك تذكر حادثة أخرى، وهي أن طفلا أصيب أو قتل وهو يحاول أن يطير في الفضاء كما يفعل السوبرمان في الكتاب الفكاهي. طبعا هذا يذكرنا بما حدث منذ سنوات حينما قدم التلفاز شخصية بطل خارق غير طبيعي، فحاول أحد الأطفال أن يحاكيه، فطار من شرفة منزله هنا في مصر، فطار من شرفة المنزل محاولا تقليد هذا البطل العجيب فأودى بحياته. ويذكر الباحثون المتخصصون أمثلة أفرزها الواقع للتخمين لتأييد هذه الحقيقة. الحقيقة هو ينقل كثيرا جدا عن كتاب اسمه 4 مناقشات لإلغاء التلفزيون، المترجم من العربية لواحد يدعى جيري مندر، كان له وظيفة إعلامية مرموقة في أمريكا وبيحذر أشد التحذير من التلفاز. أي نعم. من هذه الوقائع، كثر في حي معين في إحدى المدن الأمريكية حوادث إصابة الأطفال بجروح وكسور في مؤخرة الرأس، وحولت حالات متتابعة إلى المستشفى القريب، واسترعى هذا نظر الجهاز الطبي فيها وأجرى بحثا عاجلا لمعرفة السبب، فظهر أن فيلما معينا شاهده الأطفال وتأثروا به، وفيه مشهد شاب قوي الجسم تعود أن ينتصر على زملائه بأن يطرح أحدهم أرضا ثم يضرب مؤخرة الرأس في حافة رصيف الطريق. وفي ولاية ميامي هجم اثنان من الفتيان الصغار امرأة وضرباها على رأسها بمؤخرة المسدس، وما أن أغمي عليها حتى بدأ بركلها بأرجلهم تماما مثل ما يشاهدان في الأفلام البوليسية. وفي واشنطن قام أحد الصغار بسحب وقود سيارة جارهم وصبه عليها وهو نائم، ثم أشعل الثقاب ورماه على الجار الذي أخذ يركض والنار تلتهمه، وعمر هذا المجرم الصغير 6 سنوات. أين؟ ومن النماذج ما جرى في مدينة أركنساس أو أركنسو حين قتل سيدة عجوز أحد الأحداث وعمره 17 سنة بعد أن شاهد مسلسلة تلفزيونيا للممثل المشهور كذا وكذا. وفي بوسطن رسب طفل عمره 9 سنوات في معظم مواد الدراسة، فاقترح على والده أن يرسل صندوقا من الحلوى المسمومة إلى المدرسة، وعندما استوضحه والده عن ذلك قال إنه أخذ الفكرة من برنامج تلفزيوني. وفي فرنسا أطلق طفل عمره 5 سنوات رصاصة على جار له عمره 7 سنوات وأصابه إصابة خطيرة بعد أن رفض الأخير أن يعطيه قطعة من اللبان، وقد ذكر في أقواله للشرطة إنه تعلم كيف يحشو بندقية والده عن طريق مشاهدة الأفلام في التلفزيون. الحقيقة الأمثلة كثيرة جدا سواء يعني من بلادنا أو من غيرها، لكن طبعا ليس هدفنا أن نفصل، لكن كلها تحوم حول هذا، أن مجموعة من الأطفال في المدرسة يروا جريمة ارتكب بطريقة معينة ثم يعتبرونه نموذجا مثاليا ويطبقونه في المدرسة. وهنا قصة باختصار شديد، يعني ان فوجئ ناظر ومدرسه مدرسة ابي بكر الاعدادية بحلوان ان المدرسة قد تعرضت خلال الليل لتسلل من شخص او عدة اشخاص، وقامت باعمال تخريبية اذ حطمت الدواليب الخزائن التي تضم اوراق ومستندات تلاميذ المدرسة، كذلك مزقوا الاوراق والكتب والملفات والشهادات، وتركوا ورقة صغيرة كتبوا عليها عبارة صبيانية تقول البرادعي بيصبح والى اللقاء المرة القادمة في مدرسة اخرى. وبعد ما يقرب من اسبوع تكررت نفس الظاهرة في مدرسة حلوان الجديدة الابتدائية للبنين، وبنفس الاسلوب تكررت المرة الثالثة في مدرسة حلوان الجديدة المشتركة، ولكن التخريب تطور هذه المرة الى احداث حريق محدود داخل المدرسة بعد عمليات التخريب المماثلة في المدارس السابقة. ورغم ان الجناة المجهولين يكتبون في كل مرة نياتهم على احداث نفس العملية في المدارس اخرى، فإن إجراءات الحراسة لباقي المدارس لم تكن على مستوى يمكن أن يوقف هذه الأعمال، حتى وصل عدد المدارس المجنية عليها 7 مدارس. كان الجناة يمارسون لعبتهم في الظلام وخلال ساعات الليل، وامتد نشاطهم إلى مدرسة حافظ إبراهيم الابتدائية المشتركة ومدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية، وفي مدرسة حلوان الثانوية للبنات هاجموا أيضا مخازن الإدارة ومزقوا الكتب والأوراق والمستندات. عقيد يدعى عبد الله عبد العزيز مأمور قسم حلوان وصف هذه الأفعال بأنها صبيانية وتجري تقليدا لأحد الشخصيات الإجرامية التي ظهرت على شاشة التلفزيون منذ أسابيع. ودكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسي يصف هذه الجرائم بأنها نتائج مباشرة لمسلسلات العنف التي تظهر فوق شاشة التلفزيون وتؤثر تأثيرا مباشرا على الشباب في سن المراهقة. كان هذا باختصار الحقيقة النماذج أكثر، وللأسف الشديد حتى لا يقال أن هذا كلام المتطرفين، للأسف نحتاج أن نذكر كلمة أخصائي الاجتماع السوفيتي يوري ريو ريكوف، يقول إدمان مشاهدة التلفاز وباء سيكولوجي يعم كوكبنا، يعني هو مرض وبائي يعم كوكبنا، إنه إذ يسلينا يلوث طبيعتنا السيكولوجية والحسية. ففي الحقيقة إن ما يحدثه التلفاز والفيديو في تلويث البيئة الأخلاقية هو أخطر أنواع التلوث وأسوأها عاقبة وأعمقها تغلغلا في نفوس البشر خصوصا الشباب والأطفال. وبينما تمتلئ جنبات الأرض بصراخ الباحثين محذرين من الاخطار الداهمة الناتجة عن تلوث البيئة. نجد اقل الناس من ينصت الى صيحات باحثي الاجتماع والاخلاق والتربية وعلم النفس التي تعالت محذرة من تلوث البيئة الاخلاقية بعد ان انتزع التلفاز عجلة قيادة العملية التربوية من يد الابوين او كاد حتى كأنهم ابناء التلفاز لا ابناء ابائهم وامهاتهم. فاذا وضعنا بعين الاعتبار ما يتسم به التلفاز من جماهيرية وشمولية ادركنا ان تأثيره تأثير وبائي عام شامل. لقد ساهم التلفاز في تدني الذوق العام للصغار والكبار على السواء، وساهم في نشر الزلل الاخلاقي بإثارة الغرائز البهيمية مبكرا، وساهم في انحراف كثير من الناس بسبب المناظر الإجرامية والانحلالية. وقد توصلت إحدى الدراسات التحليلية كما أشرنا التي أجريت على مجموعة ذكور منحرفين أن أحد الأفلام التي عرضها التلفاز قد أثارت فيهم الرغبة في حمل السلاح وعلمتهم كيفية ارتكاب السرقات وتضليل الشرطة وشجعتهم على المخاطرة لارتكاب الجرائم. هذا بعض ما تفعله الأفلام المنكرة من التأثير في نفوس الناس وتحسين الشر لهم. وبتبين أن طريق الضلال طريق سهل وطريق ممتع وطريق يوصل بسرعة إلى الثراء وتحقيق المآرب. روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة. يجيء أحدهم، يعني يجيء الشياطين ترفع تقارير لإبليس، يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا. ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، حتى طلق امرأته، ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قال فيقربه ويدنيه ويقول نعم أنت. وصح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفكد امرأة على زوجها فليس منا. وصح عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكته فليس منه، لو يفسد بين المرأة وبين زوجها. أما تطبيق هذا الكلام على التلفاز وتوأمه الفيديو في تمغيط الحياة الزوجية فله وسائل متعددة. طبعا أول هذه الوسائل أنه قد يدفع الزوجة دفعا إلى أن تقارن بين بيتها المتواضع وبين تلك القصور الفارهة والبيوت الواسعة والفرش الوثيرة والثريات النفيسة والملابس الفخمة وما أدرك ما الملابس عند هؤلاء النسوة، ثم توازن بين مستواها المعيشي المحدود وبين ما تراه على شاشة التلفاز من خدم وحشم وما لذ وطاب من ألوان الطعام والشراب، فتتأسف من حالها وتزدري نعمة الله عليها ثم تجحد فضل زوجها عليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وقال صلى الله عليه وسلم للنساء يوم إياكن وكفر المنعمين، فقالت أسماء بنت زيد رضي الله عنها يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ فقال لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها، يعني تبقى بدون زوج مدة طويلة عند أبويها، لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر فتقول ما رأيت منك خيرا قط. وهذا هو كفران العشير الذي توعدنا عليه بالنار، فقد يدفعها ما تراه إلى أن تطالبه بما هو فوق طاقته فترهقه من أمره عسرا. يقول صلى الله عليه وسلم إن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلف من الثياب أو الصيغ ما تكلف امرأة الغني، وتنسى المسكينة اللي بتتعرض لهذا الإغراء التلفزيوني، هي بيحصل نوع من التوحد والتقمص أو الاندماج مع الشيء الذي تراه بحيث هي بتصدق في الحقيقة، ويعني لا تتفطن إلى أن هذا عبارة عن خيال لا ظل له من الحقيقة، فما هو إلا تمثيل. وما هذه الفخامة والأبهة إلا صالة يستأجرها المنتجون لتصوير الأفلام والمسلسلات فيها، وليست بيوتا حقيقية. يعني دي عبارة عن استديوهات بيمثلوا فيها ويستعيروا الأثاث من محلات الأثاث أو الملابس كذا. من وسائله أيضا في إفساد ما بين الرجل وامرأته، يعني هذا الرجل لو أن النساء كلهن محجبات مستورات لا يرى لا في تلفزيون ولا في الشارع ولا في العمل هؤلاء النسوة المتفرغات للتبرج بهذه الصورة الشنيعة، لا شك أنه سيقنع بزوجته ويرضى بما كتب الله له. فإذا كان يتطلع باستمرار إلى من هو أجمل ومن هو متفرغ للتمثيل، ما عندهم يعني عيال ولا مشاغل ولا شيء من هذا، شغلتهم أنهم يتزينن لفتنة الناس، يقول المطرب الفاتنة معبودة الجماهير إلى آخر هذه الأسماء. المقصود هو الفتنة، وهذا يصرحون به أن تكون فتنة للناس، فهذا بلا شك يزهده في امرأته ويجعله لا يغض البصر عما حرم الله إن لم يكن عنده خوف وورع من الله سبحانه وتعالى. فمن وسائل الإفساد بين الرجل وامرأته إبراز الزوجة التلفزيونية في صورة غاية في الرقة واللطف في معاملة زوجها التلفزيوني، وكذلك إبراز هذا الزوج التلفزيوني في صورة العاشق الموله بزوجته التلفزيونية المتزلف لديها بكل ما يرضيها، فتنبعث مشاعر التألم والحسرة في قلب الزوج المشاهد وهو يرى زوجته منهمكة في خدمة البيت والأولاد، وتثور مشاعر الحرمان في قلب الزوجة المشاهدة وهي ترى زوجها المكافح منهمكا في السعي وراء الرزق الحلال مطحونا في أتون مسؤوليته نحو بيته وأولاده، وقد شغل حتى عن نفسه، وينسى الاثنان أن الأمر لا يعدو أن يكون تمثيلا خياليا، وأن هؤلاء الممثلين وهؤلاء الممثلات متفرغون لمهنة التمثيل ومحترفون لهذا النوع من التزوير، وأنهم في الحقيقة وفي الأعم الأغلب لا يعرفون حياة الأسرة ولا قيمها، وإنما يدخلون فقط تمثيلها. ولا يخفى على أحد أن هذا الذي يسمى بالوسط الفني يعتبر أكثر طبقات المجتمع شقاء وتفككا وتعرضا للأمراض النفسية والجسمية، فضحكات أهله صناعة وبسماتهم أوامر من المخرجين وأزياؤهم ملك لشركات الإنتاج. من وسائله أيضا في إفساد ما بين المرء وزوجه أن برامج التلفاز والفيديو يقوم بأدائها رجال ونساء، وهم بفضل ما يسمى بالمكياج يبدون في أشد مظاهر الفتنة، ولا بد لمشاهد الرجل أن يتأثر بدرجة ما بالمذيعة أو الممثلة أو المطربة، ولا بد للمرأة التي تشاهد الفيديو والتلفزيون من التأثر بدرجة ما بنفس الطريقة. ومن أراد أن ينفي هذا الأمر فإنما هو مكابر مغالط، أو أنه غير سوي جسديا أو نفسيا أو عقليا، ومثل هؤلاء لا يعول عليهم ولا يعتد بآرائهم. يقول بعض الفضلاء في صيف إحدى السنوات عندما كنت أقيم في إحدى المدن، وقد كان يزورنا أحد الأصدقاء لمشاهدة التلفزيون وهو متزوج وله أولاد، وفي إحدى المرات كان يرنو إلى المذيعة التي كانت تختم البرامج. في كلمة يرنو أدق الألفاظ في التعبير عن الانجذاب للتلفزيون، يرنو، لذلك بعض الناس سموه المرنان بدل التلفاز. فالمهم هذا الرجل في إحدى المرات أخذ يرنو إلى المذيعة التي كانت تختتم البرامج فحدق فيها طويلا، واتجه إلينا قائلا بالله عليكم أهذه امرأة وأم فلان، يعني زوجاتها امرأة، يعني هذا أثر طبيعي أعتقد، يعني لا افتراء فيه، هذا واقع. وقد حكى الشيخ محمد الزمزمي في كتابه المرأة العصرية أن امرأة لما خرجت من السينما قالت لمن معها من النساء كيف يمكنني أن أرجع إلى ذلك الوجه الكئيب، تقصد زوجها، بعد رؤية هذه الوجوه التي نراها في شاشة السينما إلى غير ذلك من الكلام التي ذكرته. فعلى أي الأحوال نستطيع على هذا الأساس أن نجزم بأن العلاقة بين المشاهدين وبين الفيديو والتلفاز هي علاقة آثمة في كثير من صورها، ما ينفي هذا إلا مكابر أو مغالط، هي علاقة آثمة علاقة معصية وعلاقة ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بزنا العين. وإن كل مشاهد شجاع يستطيع أن يكون صريحا مع نفسه ويعترف بهذه الحقيقة، وأنه يعلم أقل شيء أنه سيقع في خائنة الأعين بالنظر إلى ما حرم الله النظر إليه، وما تخفي صدورهم أكبر. فأين هؤلاء من قوله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى قوله عز وجل وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن إلى آخر الآية؟ أين هم من مجتمع الصحابة الأبرار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ مجتمع الطهارة والنقاء والعفة، مجتمع لم يكن للرجال سبيل إلى الاطلاع على النساء إلا بنظرة الفجأة أو الاقتصاص أو الاغتسال. عن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. فأين نظرة الفجأة من نظرة العمد؟ وأين رؤية الوجه من رؤية ما عداه مما حرم الله كشفه؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. يعني ما معنى هذا؟ يعني نهي عن المرأة تجلس مع المرأة، فطبعا المرأة تجلس مع أختها بثياب المهنة التي تجلس بها في البيت، فالرسول عليه السلام ينهى أن المرأة تأتمن أختها على نفسها ثم تخرج هي إلى زوجها أو إلى أخيها وتصف هذه المرأة شعرها كذا، وجهها كذا، شكلها كذا، واضح؟ لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليه، من شدة الوصف كأنه ينظر إليه. هذا في إيه؟ في الوصف، والمرأة غائبة، فكيف بمن يرى ويتمنى؟ أليس إطلاق هذا البصر هو زنا العين الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين تزني وزناها النظر؟ ومن وسائله أيضا في إفساد ما بين المرء وزوجه إثارة الغيرة التي يلفح لهيبها السعادة الزوجية حين تنتاب الزوجين أو أحدهما. فكم من زوج تعلق بالنظر إلى صورة مذيعة أو ممثلة فاشتعلت نار الغيرة في صدر زوجته فنبهته إلى ذلك فلم يتراجع عن الحملقة الشاردة بل تمادى، فزين لها الشيطان وسيلة تنتقم بها منه فاتهجت الأخرى أيضا لإظهار تعلق المماثل، وصارت تعمد إظهار الشغف على مرأة من زوجها، فانقلب البيت إلى عاصفة هوجاء في خضم بحر لا قرار له، وربما انتهى الطلاق وهدم الأسرة والتفريق بين المرء وزوجه. ومن أخطر وسائل الجهازين إشاعة الأفكار الهدامة والمعادية للإسلام من خلال التمثيليات والأفلام التي يكتبها من لا خلاق له، فيصوغون روايتهم صياغة خبيثة ترمي إلى دفع المرأة إلى كراهية الأسرة والتأفف من الحمل والولادة والهرب من مسؤولية تربية الأطفال جريا وراء الأهواء والسهرات والتخفف من مسؤوليات الزوجية، بل تسويغ الخيانة وتبرير الفاحشة ونفس سموم ما يسمى بالحرية الشخصية بالمعنى الإباحي، وتوجيه المرأة نحو التمرد على أبيها وزوجها، ويركزون على المرأة الناشز إن امرأة مهيرة في الجناح وإن القضاء الشرعي ظلمها. طبعا هو قبل ما بيكتب القصة هو عنده هدف، هدف الطعن في الإسلام أو الطعن في حكم شرعي معين مثل الطلاق مثلا، واضح؟ فهو يصوغ كل الأحداث، والناس بتنسى إن ده تمثيل وإن ده واحد خبيث هو اللي ألف ووضع هذا الحوار وهذا السيناريو وكذا ولأجل أن يصل إلى هذا الهدف في النهاية، لكن بطريقة غير مباشرة تؤثر في الناس فعلا. في ناس من كثر الخشوع تصل البكاء، بيكون من شدة الإيه؟ التأثر بما يرون. ما لا يستطيع أحد أن ينكر التفاعل، بدليل أنهم في بلاد الأوروبية مثلا يأتي في وقت معين ويقولوا من الآن فصاعدا البرامج محظورة على الأطفال في سن كذا. لماذا؟ لأن في تأثير بيحصل، فهم لا يطلبون هذا التأثير الآن في الأطفال مثلا. مثال آخر كالرعب مثلا والأشياء المخيفة مثلا، يقول لك إن من ضمن الدعايات اللي بيعملوها لبعض الأفلام يقول لك ممنوع دخول مرضى القلب والناس اللي عندها ضغط عالي وكذا في هذه الأفلام. ليه؟ لان طبعا من كتر الاندماج مع ما يراه بينفعه لكون يشكل خطر على صحته. يعني واضح فهم اصلا لا ينكرون وجود هذا التفاعل. فواحد يبكي لان الممثلة او كذا يعني مظلوم او كذا اي مشاهد من هذه المشاهد التي يريدونها يعرفونها تحدث تأثيرا والناس بتندمج وتصدق. هو بيشوف الملتحي في صورة المجرم، الملتحي اما وراء قضبان واما الملتحي اللي بيعمل شركات توظيف اموال وبيغش الناس، او اللي بيخرج من المسجد الى اماكن الفساد. طبعا هؤلاء ضحايا غير معذورين لان عندهم عقولا وهم معرضون عن كتاب الله وعن سنة الرسول عليه السلام حتى يتحروا الحقيقة، لكن الناس بتصدق هذا الكلام. فاذا رأك ملتحي الانطباع اللي عنده كله اللي هو مختزن في قلبه من خلال التلفزيون والفيديو والصحافة والحملات ان انت لابد يكون واحد من هؤلاء، لانه ما رآهم الا في هذه الصورة، ما رآهم حافظين للقرآن، ما رآهم مصلين صائمين في قضاء حاجات الناس وغير ذلك من الاشياء الطيبة، لكن يركز على الوجه القبيح فقط لاجل التنفير والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. اي نعم. افساد المرء عن طريق نفس هذه السموم، ابراز البنت المتمرنة على ابيها انها متحررة وان ابوها هذا في اقصى صورة وفي ابشع صورة، مع ان ما فيش تلازم بين هذا الفساد وان يكون اب بهذه الصورة، ابراز المرأة الناشز على زوجها بانها امرأة مقهورة ومظلومة ومهيضة الجناح، خاصة طبعا في الاحكام المتعلقة بالزواج والطلاق وتعدد الزوجات وغير ذلك من هذه الصور. هل يمكن تتخيل فيلم مثلا او تمثيلية عن رجل قد تعدد زوجاته يعدل بين الزوجات وحصن مثلا اربعة من نساء المسلمين العوانس او الذين مات زوجها او ارامل او غير ذلك من الاسباب، واضح؟ وانه عدل بينهن وانه يحسن تربية اولاد وان العلاقة بين الاولاد كويس، هل تتوقع ان ممكن في برنامج هذه البرامج يظهرون هذه الصورة؟ مع ان هذا واقع وهذا يحصل من كثير من الناس فعلا يحترمون حدود الله سبحانه وتعالى، لكن لا تجد الا التنفير والا السخرية والاستهزاء وغير ذلك. اي نعم. ايضا تسريب مفهوم طبيعي يكون في صداقة بين الرجل والمرأة الاجنبية عنه، عايزين يظهروا المرأة المتحررة دي بانها يعني بطلة وانها قدوة وهمة عالية وكذا، انها تمردت على اهلها وسافرت وحدها للخارج واعدت رسائل وبحوث وكذا، كل هذا في الاوراق سبيل اظهار ان هؤلاء الناس عمي وناس رجعيون. اذا هذا هدف يكون محدد مسبقا قبل ان تكتب الرواية، ثم يسخر الاحداث ويتحكم يتحكم في اظهار كلا الطرفين بطريقة تظلم الحقيقة وتزيف الباطل. اعتقد اننا اطلنا عليكم جدا هذه الليلة ونكتفي الليلة بهذا القدر.